السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في شرح الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وبعد أن فرغنا في اللقاء السابق من القاعدة الرابعة من السبع القواعد النافعة التي ذكرها شيخ الإسلام بعد الأصلين والمثالين المضروبين، والتي قال فيها: المحاذير التي وقع فيها من توهم التمثيل فعطل. وضرب الإمام مثالين عن مسألة الاستواء ومسألة العلو، وبين بطلان من حرف هذين الصفتين عن معناهما الحقيقي، وبين بطلان كلامهما. انتقل المصنف رحمة الله عليه إلى القاعدة الخامسة، ووضع لها الشارح عنوانا فقال: علمنا بصفات الله من وجه دون وجه. علمنا بصفات الله تعالى من وجه دون وجه. قال شيخ الإسلام: القاعدة الخامسة أن نعلم لما أخبرنا به من وجه دون وجه، فإن الله قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: أفلم يتدبروا القول. وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فأمر بتدبر الكتاب كله. اكتب عندك. ومن هنا استدل العلماء على أن القرآن ليس فيه ألفاظ مجهولة المعنى، وإلا لوقع التعارض، فكيف يأمر بالتدبر وفيه ألفاظ مجهولة المعنى؟ ودلت الآية أيضا على بطلان مذهب المفوضة طيب اكتب عندك في ورقة نعم الورق موجود والأقلام موجود، أسأل الله أن يبارك في من يأتي. أوراق موجودة والأقلام موجودة يا مشايخ. نعم حاضر، أجيبه لك واجي حاضر. تفضل يا أخي. ده أنا هم أجيبه لك. اكتب عندك: ظواهر نصوص الصفات، معلومة لنا باعتبار، ومجهولة لنا باعتبار آخر. ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة باعتبار آخر. فباعتبار المعنى هي معلومة، وباعتبار الكيف التي هي عليه مجهولة. وباعتبار الكيف التي هي عليه مجهولة. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فالعلة من الآية لنزول الكتاب هي التدبر لآياته. فالعلة من الآية لنزول الكتاب هي التدبر لآياته. فإذا حدث التدبر ولم نصل إلى المعنى المراد فيكون التدبر المأمور به ليس له فائدة، ولا يتحقق، وهذا محال. لأن المقصود بالتدبر الوصول إلى المعنى، ولهذا قال تعالى: وليتذكر، ولا تذكر إلا بعد معرفة المعنى، ولهذا قال: وليتذكر أولو الألباب الآية، ولا تذكر إلا بعد معرفة المعنى. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين للصحابة القرآن، لفظه ومعناه، ولا يوجد قط في القرآن ولا في السنة كلمة ليس لها معنى. فلو قلنا بأن بعض معاني الألفاظ، غير معلومة، لترتب على ذلك أن الله تعالى خاطبنا بما لا نعلم. فلو قلنا بأن بعض معاني الألفاظ غير معلومة لترتب على ذلك أن الله خاطبنا بما لا نعلم، وهذا عبث، وهو محال في حق الله تعالى. ويلزم من ذلك أن تصير الحروف العربية وغيرها سواء بالنسبة للعربي، يعني بيطلع على الحروف العربية مش فاهم معناه، واطلع على الحروف اللاتينية مش فاهم معناه، أصبح حدك هذه سواء. اكتب عندك. فإن قيل فما تقولون في معاني، فإن قيل فما تقولون في معاني أوائل بعض السور، مثال ذلك افتح قوس حاميم شرطة صاد شرطة ألف لام ميم ونحوها. الجواب أن هذه حروف وليست ألفاظ، أن هذه حروف وليست ألفاظ، والذي نعنيه هي الألفاظ المكونة من حروف، هي الألفاظ المكونة من حروف. الذي نعنيه الألفاظ المكونة من حروف. وعليه، وعليه فمن فوض علم معاني النصوص، فمن فوض علم معاني النصوص الدالة على الصفات، الدالة على الصفات، فقد طعن في الكتاب والسنة، فقد طعن في الكتاب والسنة، بل يلزم منه الطعن في الله عز وجل وفي رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد طعن في الله عز وجل وفي رسوله صلى الله عليه وسلم. اكتب عندك، انظر القواعد المثلى للعلامة العثيمين. طيب، أول السطر، قال الشنقيطي رحمه الله: الكلام في صفات الله عز وجل يتركز على ثلاثة أسس. أي نعم، في صفات الله عز وجل يتركز على ثلاثة أسس. الأول تنزيه الله تعالى عن أن يشبه شيء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين، تنزيه الله تعالى عن أن يشبه شيء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين. الأول تنزيه الله تعالى عن أن يشبه شيء من صفاته صفات المخلوقين. الدليل على هذا قوله تعالى: ليس كمثله شيء وقوله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. الأساس أو الأمر الثاني: الإيمان بما وصف الله به نفسه، الإيمان بما وصف الله به نفسه، لأنه لا يصف الله أعلم بالله من الله، الإيمان بما وصف الله به نفسه لأنه لا يصف الله أعلم بالله من الله. واضحة؟ لأنه لا يصف الله أعلم بالله من الله. افتح قوس: أأنتم أعلم أم الله؟ وكذلك الإيمان بما وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الإيمان بما وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يوصف الله بعد الله، لأنه لا يوصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله، لأنه لا يوصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قوله تعالى، ده كله كلام الشنقيطي، قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله سبحانه هو السميع البصير، بعد قوله ليس كمثله شيء، فالله تعالى هو السميع البصير بعد قوله ليس كمثله شيء. ومعلوم أن السمع والبصر من حيث هما سمع وبصر، ومعلوم أن السمع والبصر من حيث هما سمع وبصر يتصف بهما جميع الحيوانات، يتصف بهما جميع الحيوانات. افتح قوس: والمراد بالحيوانات من به حياة بالنفس، والمراد بالحيوانات من به حياة بالنفس. احنا قلنا الحياة كم نوع يا اخوانا؟ نوعين، بالنفس وايه؟ وبالنمو. يبقى الحيوانات هنا اللي هو حياة بالايه؟ بالنفس. ايه في القوس؟ فكأن الله يشير للخلق، فكأن الله يشير للخلق ألا ينف عنهم، فكأن الله يشير للخلق ألا ينف عنهم صفة السمع والبصر بادعاء أن الحوادث تسمع وتبصر، بادعاء أن الحوادث تسمع وتبصر. ما المراد بالحوادث؟ تشخرج المخلوقات. أحسنت. بل نثبت لله سمعا وبصرا على أساس ليس كمثله شيء، بل نثبت لله سمعا وبصرا على أساس ليس كمثله شيء. وعليه فمن نفى عن الله وصفا، وعليه فمن نفى عن الله وصفا أثبته الله لنفسه، وعليه فمن أثبت لله وصفا، فمن نفى عن الله وصفا أثبته الله لنفسه، فقد جعل نفسه أعلم بالله من الله، فقد جعل نفسه أعلم بالله من الله. فمن نفى عن الله وصفا أثبته لنفسه، أثبته الله لنفسه، فقد جعل نفسه أعلم بالله من الله. ومن ظن أن صفة ربه تشبه شيئا من صفة الخلق، ومن ظن أن صفة ربه تشبه شيئا من صفة الخلق فهذا، ومن ظن أن صفة ربه تشبه شيئا من صفة الخلق فهذا مجنون ضال ملحد لا عقل له، قال تعالى عن المشركين: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. الأساس الثالث يا أخوانا قطع الطمع في إدراك الكيفية، قطع الطمع في إدراك الكيفية. الطمع في إدراك الكيفية، كيفية ماذا مختار؟ كيفية الصفة. انتهى ما نريد إملاءه عليكم للعلامة الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه. نرجع للكتاب. نعم، يعني لا تطمع أن تقف على كيفية صفة الله. يعني مثلا أنا بقول مثلا عبد الله أخي مثلا هادئ الطبع، أستطيع أن أرى وانظر إلى طبعه وأقف على كيفية صفته. أما للحق عز وجل نقطع الطمع في ذلك، يعني لا نفكر أبدا في الوقوف على كيفية صفة الله عز وجل في الدنيا، أما في الآخرة فشأنها شأن آخر. هذا الذي أردت أن أمليه تمهيدا لهذه القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام نقلا عن كلام الإمام العثيمين والإمام الشنقيطي رحمة الله على أئمة المسلمين. نرجع للكتاب ونقرأ من أول القاعدة الخامسة. نعم. يلزم، يلزم. القاعدة الخامسة: علمنا بصفات الله عز وجل من وجه دون وجه. قال شيخ الإسلام: القاعدة الخامسة أن نعلم لما أخبرنا به من وجه دون وجه، فإن الله قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال: أفلا يدبروا القول، وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فأمر بتدبر الكتاب كله. التوضيح: أولا، المراد من القاعدة أننا نعلم ما أخبرنا الله ورسوله به من الغيبيات من وجه، وهو المعنى الكلي المطلق المجرد عن الإضافة. واضحة؟ اللي هو أصل الإيه؟ أصل المعنى. ها، واضحة يا مشايخ؟ واضحة يا أسامة؟ أصل المعنى. تاني، أننا نعلم ما أخبرنا الله ورسوله به من الغيبيات من وجه، وهو المعنى الكلي المطلق المجرد عن الإضافة. يعني يسمع إدراك الأصوات، يرى إدراك المرئيات، ينزل من مكان إلى مكان، يصعد من مكان إلى مكان. هذا أصل المعنى، أو بيسموه المعنى الكلي المطلق المجرد عن الإضافة. مجرد عن إضافة يعني إيه؟ لم يضف إلى موصوف. أما إذا أضيف إلى موصوف فالأمر يختلف. مضبوط؟ وده اللي احنا بنقوله مرارا، إن اللفظ الواحد له أكثر من معنى يتغير بإيه؟ بالسياق. يقول: أننا نعلم ما أخبرنا الله ورسوله من الغيبيات من وجه، وهو المعنى الكلي المطلق المجرد عن الإضافة، ونجهلها من وجه آخر، وهو الكيفية والخصوصيات الناشئة عن إضافة المعنى الكلي إلى الله تبارك وتعالى، كما سبق في مثالي الجنة والروح. فاكرين؟ الجنة والروح، وطلح منضود، وظل ممدود، وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. إيه وجه الشبه هنا لإيه؟ أصل المعنى فقط، بس فيش غير كده. كما قال ابن عباس: ليس في متاع الدنيا في الجنة إلا الأسماء فقط، هنا طلح وهنا طلح، هنا لحمة وهنا لحمة، بس أصل المعنى. أما الكيفية وكمال المعنى هذا إيه؟ لا يعلمه إلا الله عز وجل. والمقصود بهذه القاعدة صفات الله تعالى، وعلى هذا مضى السلف كما سبق النقل عنهم. قال البزدوي الحنفي: إثبات اليد والوجه حق عندنا معلوم بأصله متشابه بوصفه. ده إمام من أئمة الحنفية، وذكرت لكم وعذرا في التكرار أرجو أن تحفظوا على قدر الاستطاعة نصوص عن الأئمة الأربعة في الصفات وتعزوها إلى مصدرها حتى تلقم بها في في المبتدع المحرف لصفات الله الذين يتشدقون باتباع الأئمة. وإذا تكلمنا في مسألة فقهية عملية وأتينا بالأدلة، يأتي أحدهم ويتشدق ويقول: كيف تخالفون الإمامة؟ والأمر هين، واختلاف تنوع أو تضاد سائغ غير مذموم، فكيف بالاعتقاد؟ فقلنا قبل ذلك أن الأئمة الأربعة وعلى رأسهم الإمام المبدل أبو حنيفة النعمان كلهم على المعتقد الصحيح في الأسماء والصفات وفي اليوم الآخر وفي الإيمان وفي القضاء والقدر وفي كل شيء على المعتقد الصحيح. فكيف تأخذون بأقوالهم في الفقه العملي مع أن الدليل يحتمل أكثر من قول، وتتركون أقوالهم في المعتقد الذي القول فيها قول واحد؟ لا شك أن هذا من اتباع الهوى، وذنبلكم هذا كله من اتباع الهوى. طيب كيف يعينك الله وتتغلب على هؤلاء بعد الاستعانة به؟ تحفظ النصوص دي. يعني ذكرنا قبل ذلك كلام الشافعي وكلام أحمد معروف في المسألة، وكذلك كلام الإمام مالك، وهذا كلام الإمام المبدل أكبرهم سنا وأقدمهم الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه. يقول: إثبات اليد والوجه حق عندنا معلوم بأصله متشابه بوصفه. نعم، يبقى بوصفه لا نتكلم فيه، ولا يجوز إبطال الأصل، انتبه، بالعجز عن إدراك الوصف بالكيف، وإنما ضلت المعتزلة من هذا الوجه. كلام واضح يا إخواننا؟ أقول: وتبعهم الأشاعرة والماتريدية من حيث لا يشعرون. ثانيا، على من يرد الشيخ بهذه القاعدة؟ هذه القاعدة فيها رد على المفوضة القائلين بعدم العلم بالمعاني مطلقا. طبعا حينما يتكلم ويرد على المفوضة، المراد الذين فوضوا معاني ألفاظ الصفات، لأن التفويض فيه حق وباطل. تفويض الكيف هذا مسلك العقلاء وأهل السنة، أما تفويض أصل المعنى مذهب المعتزلة الضلال ومعهم المفوضة. ومعنى كلمة تفويض أصل المعنى يعني يد الله فوق أيديه. ما تقول أيها المفوض؟ يقول لك: يد نفوض معناها إلى الله. الله، يعني معنى ذلك لا تعرف معناها؟ أيوه. طب كيف يخاطبك ربك بألفاظ لا تعرف أنت معناها ثم يأمرك بالتدبر؟ ما ينفعش. عشان كده كما ذكرت لكم قبل ذلك في مبحث المحكم والمتشابه في الأصول، قلت لكم أجمع العلماء على أنه لا يوجد في القرآن لفظ مجهول المعنى. كلام ده مش موجود، ومن قال غير ذلك يأتينا قل لي اللفظة دي قسورة مجهولة المعنى، أو قل لي مثلا لفظة عزين مجهولة المعنى، وهكذا. كلام ده مش موجود. فكون إن معاني الألفاظ تفوض معناها هو ده الضلال بعينه. وخد بالك هذا يلزم منه شغل الباطنية، ما هو المعنى مجهول، فوضت المعنى إلى الله، وبناء على ذلك يبدأ يخترع معنى آخر ليشبع هواه وتفلته عن شريعة مولاه. يقول: نعم نعم، يقول، يسأل أخونا أكرمه الله عن كلام الإمام الحنفي: إثبات اليد والوجه حق عندنا معلوم بأصله. بأصل الإيه؟ أصل المعنى اللي هو بيشترك فيه الجميع، ده بيسميه أصل المعنى، أو بنسميه إيه؟ المعنى الكلي المطلق المجرد عن الإضافة والتخصيص. ها، واضحة كده؟ فهنا الإمام بيقول إيه؟ معلوم بأصله متشابه بوصفه. يعني إيه؟ لو بدأنا نتكلم عن وصف اليد نقدر؟ يبقى متشابه، مظبوط؟ طب وصف الوجه نقدر؟ يبقى متشابه، وهكذا. أدي معايا كلمة متشابه بإيه؟ بوصفه. معايا مشايخ الله يبارك فيكم، أرجو أن نفرغ من التدمرية وقد استوعبنا قضية الصفات والقضاء والقدر كما ينبغي، لأن باتفاق أئمة العلم كشيخنا المبارك ابن باز والعثيمين والشيخ عبد الرزاق وغيرهم أطبقت واتفقت كلمتهم على أن أفضل ما كتب في الصفات التدمرية، أفضل ما كتب فيه بالناحية الأدلة والرد على المخالف. لذلك القواعد المثلى لشيخ للإمام العثيمين كلها منبثقة من التدمرية، واخد بالك؟ يعني القاعدة التي أمليتها لكم الآن هي القاعدة الثانية في القواعد المثلى للعلامة العثيمين من قواعد أدلة الأسماء والصفات. جابها منين؟ جابها من الكتاب، واخد بالكم؟ فمن أمتع ما كتب في صفات المولى عز وجل باعتبار الأدلة والرد على المخالف التدمرية، واخد بالك؟ وطبعا مستواها عالي، ولكن إن شاء الله أنتم أهلا له. فرجائي رجائي الاهتمام بهذه الرسالة اهتمام غير عادي، حتى يسعدك الله وتستوعب ما فيها، ويجعلك ربنا عز وجل عضدا لأهل السنة ترد على المبتدع بدعهم حتى يرجعوا إلى الحق الصريح من الكتاب والسنة. يقول: هذه القاعدة فيها رد على المفوضة القائلين بعدم العلم بالمعاني مطلقا، وتتضمن أيضا ردا على المشبهة في دعواهم العلم بالكيفية، ويدخل فيهم المعطلة لأنهم إنما عطلوا فرارا من التشبيه، والتشبيه فرع العلم بالكيفية، فبين لهم الشيخ أننا نثبت الصفة دون الكيف. فهذه القاعدة من القواعد الجامعة في الرد على أصناف المبتدع. ثالثا أدلة القاعدة. تتركب أدلة القاعدة من قسمين من الأدلة، يتكفل القسم الأول بيان علمنا بمعنى آي الصفات من وجه، ويتكفل القسم الثاني بيان جهلنا بآي الصفات من وجه آخر، وبضم القسمين إلى بعض ندلل على القاعدة. القسم الأول أدلة علمنا بالصفات من وجه. ما الوجه الذي علمنا من خلاله بالصفة؟ أصل المعنى، أصل المعنى. الأولى الآيات الآمرة بتدبر الكتاب كله، فتدخل آي الصفات ضمنا مما يدل على علمنا بمعانيها، إذ لا يمكن التدبر لما لا يفهم معناه. فمن ذلك قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقوله تعالى: أفلم يتدبروا القول، وقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاله. يبقى طبعا وجه الاستدلال واضح، أن الله عز وجل أمرنا بتدبر آي القرآن كلها، ومن المعقول إذا أمر بالتدبر أن يكون المعنى معلوم. أما أن يأمر بالتدبر والمعنى مجهول، هذا مستحيل يا أخوان. يعني كيف أمرك بتدبر شيء ومعناه مجهول عندك؟ لا، هذا ما يعني يرفضه كل عاقل. المجموعة الثانية الآيات الدل على أن القرآن عربي، وهذا معنى أن معانيه مفهومة بلغة العربي، لا أن حروفه عربية ومعانيه لا يفهمها العربي. فإن الله لم يقتصر على وصفه بالعربية، بل رتب على هذا الوصف ما يدل على أن العرب تفهم معانيه، فمن ذلك بلسان عربي مبين، وقوله تعالى: إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها، وقوله تعالى: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. لذلك تفرع من هذه الجزئية مسألة، وهي: هل يوجد في القرآن ألفاظ غير عربية؟ الجواب: لا. وده الرأي المعتمد والذي عليه أهل التحقيق، لا يوجد. ف فإن قال قائل طيب توجد ألفاظ ليست من لغة العرب، نقول نعم، ولكن قبل نزول القرآن استعملها العرب وأصبحت من لغته. فما كويس ديت، وده كلام الشافعي رحمة الله عليه. يبقى في ألفاظ معينة ليست من لغة العرب، ولكن العرب استخدموها وأصبحت من لغتهم وفي متناول ألسنتهم ويعلمون معناها. ده الكلام ده إمتى؟ قبل نزول القرآن، قبل نزول القرآن. واستدل الشافعي بهذه الآيات على أن القرآن ليس فيه كلام أو ألفاظ أعجمي. المجموعة الثالثة الآيات الدالة على أن القرآن حسن البيان والإيضاح، منها قوله تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، وقوله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. ومبين من بان يبين اللازمة، ومن أبان يبين المتعدية، فيكون واضحا في نفسه موضحا لغيره. قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. اكتب عندك والمراد بقوله تعالى تبيانا لكل شيء، أي فيما يحتاجه الناس من أمر دينه. أي فيما يحتاجه الناس من أمر دينه. المجموعة الرابعة الآيات الدالة على ذم من لم يفهم الكتاب، مما يدل على أن معانيه مفهومة. ومنها طيب قوله هنا الآيات الدالة على ذم من لا يفهم الكتاب، ما المراد بالفهم هنا؟ معرفة معاني الألفاظ بما دلت عليه لغة العرب، أدي معنى الفهم، لأن الفهم أعلى منه الفقه. ومن هنا نقدر نستوعب قول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لا يفقه، أي لا يقف على حقيقته ويتدبر معانيه وإن فني عمره مش ثلاث أيام. أما معاني الألفاظ فهي معلومة، عشان كده تجد دائما يستنبط علماء التفسير من الآيات معان كثيرة تغيب عن بعضهم. يعتقد مثلا النكت البلاغية في قوله تعالى كذا، تجد بعض العلماء يفطن إليها والبعض لا يفطن، ودي من نعمة ربنا على العبد. أما أصل المعنى فالكل ماله مشترك فيه ويعلم. قوله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون، أي لا يعلمون إلا التلاوة واللفظ. قوله تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وقوله تعالى ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. وقوله تعالى فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وغير ذلك من الوجوه الدالة على فهم المعنى، حتى أوصل شيخ الإسلام إلى 100 دليل، ثم قال وما لم يذكر كثير جدا. القسم الثاني أدلة جهلنا بالصفات من وجه آخر. يبقى الشيخ الإسلام هنا القاعدة عبارة عن محورين، المحور الأول علمنا بأدلة الصفات أو بمعاني الصفات من وجه، وجهلنا، فأتى الأدلة بالأدلة على وجوب علمنا بمعنى الصفات. ثم قال أدلة جهلنا بالصفات من وجه آخر، أما الدليل على الوجه الآخر على الجهل بالوجه الآخر وهو الكيفية فمنها قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فذكر علما من وجه وجهلا من وجه آخر، وقد أشار إليه شيخ الإسلام في كلامه وستأتي. قوله تعالى ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما، وقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. اكتب عندك ولا يلزم من الرؤية الإدراك، ولكن يلزم من الإدراك الرؤية. قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله تعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، اكتب عندك والمراد بالمثل الأعلى أي الوصف الأعلى. وقوله تعالى هل تعلم له سميا، اكتب جنبها أي مشابها ونظيرا، أي مشابها ونظيرا. قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. فهذه وغيرها من الأدلة تدل بالمطابقة أو بالملازمة على إحالة إدراكنا لكيفية ذاته وصفاته عز وجل. والجمع بين القسمين الأول والثاني بالنحو الذي قرره الشيخ في هذه القاعدة هو الحق، وهو مسلك السلف الصالح، ومن غلب أحد القسمين على الآخر كان من إحدى الفرق التي ذكرنا أن القاعدة ترد عليهم وخطأهم في الجمع هو سر ضلالهم. الخلاف في تأويل المتشابه. قوله وقد قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وجمهور سلف الأمة وخلفها على أن الوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وهذا هو المأثور عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم. وروي عن ابن عباس أنه قال التفسير على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامه، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير تعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، ومن ادعى علمه فهو كاذب. وقد روي عن مجاهد وطائفة أن الراسخين في العلم يعلمون تأويلهم. وقد قال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية وأسأله عن تفسيره. محل الشاهد من أثر مجاهد أنه لا يوجد في القرآن لفظة إلا ولها معناه، بدليل ابن عباس. يعني مجاهد رضي الله عنه عرض القرآن على ابن عباس أكثر من مرة، مش مرة واحدة، يوقفه عند كل آية ما معناها وفيما أنزلت وفيما أنزلت ومتى أنزلت. التوضيح بعد أن استدل شيخ الإسلام بالآية على الوجه المجهول. فضل. يقول وتفسير لا يعلمه إلا الله، اللي هي كيفية الصفات وموعد الساعة وصفة الجنة على الحقيقة، كل ما أخفاه ربنا عنا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. بعد أن استدل شيخ الإسلام بالآية على الوجه المجهول الذي لا يعلمه إلا الله، أراد بيان الخلاف الواقع بين السلف في الوقف في الآية، وهم فيه على قولين. الأول قول جمهور السلف وهو الوقف عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وهو المأثور عن ابن عباس حيث كان يقرأ وما يعلم تأويله إلا الله ويقول الراسخون في العلم آمن به، وقال أيضا التفسير على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهله، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، من ادعى علمه فهو كاذب. قال الزركشي في البرهان في قول ابن عباس هذا تقسيم صحيح، وثبت أيضا عن ابن مسعود حيث قرأ إن حقيقة تأويله إلا عن الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، وعن أبي بن كعب أيضا وبه قال جماعة من المفسرين. القول الثاني قول جماعة من السلف أيضا وهو الوسط في قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. قال ابن عباس أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله، وقال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته أقفه عند كل آية أسأله عن تفسيره. وهذا يدل أن لابن عباس قولين في الآية كما سيتضح عند الجمع بين الأقوال. الجمع بين القولين، قولهم أي قول شيخ الإسلام، ولا منافاة بين القولين عند التحقيق، يعني عند التدقيق في نظر القولين، في النظر إلى القولين اللي هو بالوقف وعدم الوقف. شيخ الإسلام بيقول لك ما فيش تعارض، فإن لفظ التأويل قد صار يتعدد الاصطلاحات مستعملا في ثلاثة معان. يبقى بناء على ذلك مسألة الوقف عند قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله منوطة ببيان معنى التأويل، ما المراد منه، وبناء على ذلك نقول يقف أو لا يقف. ولعلكم تذكرون هذا الذي أمليناه عليكم بعد ذلك في مباحث فقه الخلاف، ووضعنا له عنوانا وهو إيه؟ اختلاف العبارات لاختلاف الايه؟ الاعتبارات. هو له اعتبار معين في التأويل، فقال لا نقف بل نصف. يبقى لا يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم أيضا يعلمون التأويل باعتبار معين. طب قلنا لا يعلم تأويله إلا الله ووقفنا، وقلنا والراسخون، يبقى الواو استئنافية وليست واو عطف، يبقى أصبح هنا التأويل له معنى لا يعلمه إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. يبقى بناء على الوقوف على معنى التأويل يتضح من الذي قال نقف وقف لازم كما يقول علماء التجويد، ومن قال يجوز الايه؟ الوسط. طبعا كما تعلمون أكرمكم الله، كلما تم التوفيق بين الآيتين أو بين الآيات والسنة التي ظاهرها التعارض كان هذا هو المسلك الأسد. أما أن نقول هذا القول كذا وذاك القول كذا وهذا لا يصح، وعندنا إمكانية أن نجمع بين القولين، إن استطعنا الجمع فلا مندوحة لنا في تركه. مفهوم يا مشايخ؟ طيب، يقول بعد أن بين شيخ الإسلام قولي السلف في الوقف في الآية، جمع بين القولين مبينا أنه لا منافاة بينهما أصلا، ولذلك وجدنا لابن عباس كلا القولين. وتوضيح ذلك كما سيأتي مفصلا أن من قال إنه يعلم تأويله أراد أنه يعلم معناه وتفسيره، ومن قال لا يعلم تأويله إلا الله أراد أنه لا يعلم حقيقته إلا الله، كما في مثال الجنة السابق، فالمنفي العلم بالحقائق لا العلم بالمعاني. ايه المعنى المراد العلم بالحقائق؟ الكيفية. ركز، الكيفية. وذلك لأن للفظ التأويل معان ثلاث يستعمل فيها وبيانها كما يلي. المعنى الأول قال شيخ الإسلام أحدها، وهو اصطلاح كثير من المتأخرين من المتكلمين في الفقه وأصوله، أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات وترك تأويلها، وهل ذلك محمود أو مذموم أو حق أو باطل. اكتب عندك وهذا النوع من التأويل لا يكون إلا في الألفاظ التي لها أكثر من معنى. وهذا لا يكون إلا في الألفاظ التي لها أكثر من معنى، وأحد معانيها أظهر وأرجح من المعنى الآخر. وهذا لا يكون إلا في الألفاظ التي لها أكثر من معنى، وأحد معانيها أرجح وأظهر من المعنى الآخر. نرجع، يقول المعنى الأول للتأويل وهو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به. طيب، وهذا هو المعنى الاصطلاحي عند الفقهاء والأصوليين، وهو المقصود عند المتأخرين الذين تكلموا في تأويل نصوص الصفات. وكما سبق فإن الأصل في النصوص الظاهر ولا يصار إلى التأويل إلا بدليل، وبناء عليه فالتأويل قسمان. اكتب عندك: والمراد بقوله فالأصل في النصوص الظاهر، والمراد بقوله فالأصل في النصوص الظاهر أي المعنى الذي يتبادر إلى الذهن، أي المعنى الذي يتبادر إلى الذهن عند سماع اللفظ. طيب، أقف عند هذا الحد، لأن التأويل الصحيح وشروطه الأربعة تحتاج إلى مزيد بسط حتى لا يلبس ولا يلتبس علينا شيء. أقف عند هذا الحد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.